فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وهو الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد قائلا صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقي في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها المباركون، إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا رفث، يعني إذا أحرمت بعمرة أو بحج لا تجامع زوجتك ولا تفعل مقدمات الجماع، ولا تتكلم بكلام فحش، ولا فسوق، أي لا تخرج عن طاعة الله. نعم. وعبد الله بن عمر أحد علماء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، رضي الله عنهما، عن ابن عمر وعن أبيه، قال: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وأما الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية: واحد فرد وهو رجب الأصم الحرام، و3 سرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر لحرمتها. أيها المبارك، أنت وأنت كل منكما يعلم أن الحج أحد أركان الإسلام 5 المعلومة من الدين بالضرورة، وقد بيّن الله جل وعلا في سورة آل عمران فرضية الحج لمن استطاع لذلك سبيلا، فقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وسمعتم الحديث، حديث أبي هريرة في مسلم. ومما يدلل على فرضية الحج لمن استطاع لذلك سبيلا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة إيه؟ أن لا إله إلا الله. تجد واحد عنده 50 سنة يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله. يا عم، الكلمة التي تدخل بها الإسلام ما زلت لا تجيد نطقها إلى الآن، قل أشهد أن لا إله إلا الله. يا الحبيب، هي تكتب أشهد أن لا إله إلا الله وتنطق بإضغام بدون غنة. يعني إيه إضغام بدون غنة؟ تعلق لسانك في سقف بقك، أشهد أن لا إله إلا الله، إضغام بدون غنة. أين يبقى تكتب أشهد أن لا إله إلا الله وتنطق أشهد أن لا إله إلا الله؟ فلا ينبغي أن تكون في 40، 30، 50 من عمرك وما زلت لا تجيد نطق الكلمة التي بها تدخل الإسلام. انتبه. واحد يقول: يا عم تدقش. لا لا، إذا ينبغي أن نتعلم الصواب. بارك الله في عمرك. بني الإسلام على 5: تشهد أن لا إله إلا الله، شهادتان يعني، أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. وقد أجمعت الأمة على أن الحج فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن هنا فإن فاروق الأمة عمر رضي الله عنه قال فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، أي كل من كان عنده استطاعة وإمكانية ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. والخليفة الراشد الرابع أبو تراب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب قال روي عنه أنه قال: من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانية. فيا أيها الموفق، ثبت في صحيح الجامع حديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم. فاقبل على الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. الله، أنت الذي ولدتك أمك باكية، من زلت بطن أمك العلامة أن أنت كويس، صيح تبكي والناس حولك يضحكون سرورا، أي بمقدمك. فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه، أي يوم موتك، تكون أنت ضاحكا مسرورا، لأنه أنت على فراش الموت ترى موطنك في القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بدلالة ما ثبت في صحيح مسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة العفيفة المتعففة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة العالمة الحافظة المحدثة حبيبة النبي أم المؤمنين أم عبد الله التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، إيش قالت؟ قالت: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وإن العبد الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاء. فيا رب اجعلنا ممن يحب لقاء، يا رب اجعلنا ممن يحب لقاء، واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النار، وثبتنا عند السؤال، وجعلنا ممن يقول لمنكر ونكير: ربي الله والإسلام ديني، والذي بعث في أو فينا محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله، على ذلك عشنا وعليه متنا وعليه سنبعث إن شاء الله تعالى. نعم أيها المبارك، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي حضراتكم الأكارم بين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، فتعالوا بنا لنأخذ طرفا منها. لما المرأة تطلق تبقى في البيت ولا تخرج؟ ده السؤال. لما تطلق المرأة تبقى في البيت ولا تخرج؟ إذا كانت الطلقة أولى فهي طلقة رجعية تبقى في البيت، وإذا كانت الطلقة ثانية فهي طلقة رجعية تبقى في البيت، فإذا ردها أثناء العدة فالحمد لله، وإذا انتهت العدة ولم يردها تخرج إلى دار أبيها. فإن الله تعالى قال في صدر سورة النساء القصرى، قال في صدر سورة النساء القصرى، وبعض الناس يقول سورة النساء الصغرى، لا خطأ، دي ما في القرآن صريح، فأقول القصرى في سورة النساء اللي هي من السبع الطوال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. لأن النساء من السبع الطوال. طب النساء القصرى اللي هي صورة طلاق، صورة إيه؟ الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن إن كانت الطلقة أولى رجعية، الطلقة ثانية رجعية، تبقى في دارها، فإذا ردها أثناء العدة فالحمد لله، وإذا لم يردها وانتهت العدة تغادر، والله أعلم. نعم. أقوم الدعاء في السجود وبعد التشهد وقبل السلام، فأدعو بأمور الدين أو الدنيا، وأحيانا أدعو ببعض المأثور كسبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كثناء على الله، ثم أدعو بما أريد. فهل يجوز هذه الصيغ في غير موضعها كما استخدمها؟ وأستعيذ بالله سرا قبل قراءة القرآن فهل يصح هذا؟ أما الاستعاذة فنعم في كل ركعة من ركعات الصلاة، وبعضهم قال في الركعة الأولى فحسب، ولا بأس في كل ركعة من ركعات الصلاة. طيب، وأما الدعاء وأنت ساجدة فهذا شيء حسن، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بهذا أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا سائل يقول: عندما أستمع لدرس ديني أو قرآن والمؤذن يؤذن، أوقف ولا أستمر؟ لا أوقف. طب ليه؟ لتقول مثلما يقول المؤذن، وفي الحي علتين تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فتقول مثلما يقول المؤذن، ثم بعدها تصلي وتسلم على النبي، تقول اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أين هو؟ طيب، حتى يشفع لك النبي صلوات الله وسلامه عليه. زوجي بعد عام أخذ شبكتي ليتاجر بها وكبرت تجارته كثيرا، وبعد 4 سنوات رد لي شبكتي، ثم بعد عام باعها مرة ثانية واشترى لي شقة وكتبها لي، هل المال الذي يتاجر به حاليا هو مالي لأنه كله من شبكتي أم أنه هكذا رد لي حقي؟ الجواب: إذا كان قد أخذ الشبكة منك قرض حسن، الشبكة دي 100 جرام ذهب عيار 21، يردها لك 100 جرام ذهب عيار 21، وبهذا تكون قد أخذت حق. أي نعم. أما إذا كان أخذ الذهب للمضاربة، يعني قال لك أنا وأنت شركة ومضارب فيه، فأنت بالمال وهو بالجهد، فدي 100 جرام ذهب، 100 جرام ذهب كسبت 20 جرام، 10 جرام إلكي، 10 جرام إله، كسبت 100 جرام مثلهم، 50 إلكي و50 إله، وهكذا هلم جرى. يبقى هل هذا المال أخذه منك قرض حسن فيرده، أم أخذه منك مضاربة فيكون على حسب الاتفاق المبرم بينكم، النصف والنصف المكسب، أو الثلث والثلثين، أو ما شاكل ذلك. أي نعم، على كل حال في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله فاصل ثم بعدها نواصل إن شاء الله تعالى، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم، سائلة كريمة تقول: خالتي متزوجة عمي، وبين أمي وخالتي وأبي وعمي مشاكل أدت إلى قطع صلة الرحم تماما، وقاموا بجلس الصلح وحكم، والناس في البلد كتبوا شروط وحكموا أنهم يتصالحون، لكن عمي رفض تماما، قال إنه لا يريد صلة بيننا نهائيا، وأبي قام وسلم عليه، وأخواتي ألقوا عليه السلام كم مرة، ولا يزالون رافضين تماما أن يكلموننا. وأمي أول رمضان ذهبت لبيت خالتي وإحنا جيران، فكلمتها وهي تركتها ورفضت أن تكلمها، وأنا حاولت كثيرا أتكلم مع خالتي وأصالحهم، لكن كل الطرق فشلت، فماذا نفعل؟ حاولنا كثيرا لنلقي السلام ونكلم لكنهم يرفضون، فهل علينا ذنب القطيع وما نصيحتكم؟ أقول اتركيهم 3 أيام أو بعض الشيء، ثم عاودوا الصلة، وأدخلوا من الصالحين بينكم مرة أخرى ليرقق قلوبهم، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة. إن لي إيه؟ قرابة. حكيتهم إيه؟ أصلهم ويقطعوا لي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالذي أنصح أن يتركوا بعض الشيء بعض الوقت يعني، ثم تعاودون الكرة تلو الكرة. ولو أدخلتم بعض الصالحين بينكم لترقيق القلوب فلا حرج، ولا تقنطوا ولا تيأسوا حتى تعود المياه إلى مجاريها من صلة الأرحام والمودة كما يقولون، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال: صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك، أو كما قال صلوات ربي سلامه عليه. يقول: عندما أبدأ في الصلاة أحس أن الوضوء قد نقض، وهذا الإحساس لا أحس به إلا في الصلاة، ولا أعرف هل أكمل أم أتوضأ من جديد. الجواب: هذه وسوسة من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا أولا. لتشخيص الداء، طب وصف الدواء: تدخل على يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمضي في صلاتك ما لم تسمع صوتا وما لم تشم رائحة، والله أعلم. وهذا سائل يقول: في صلاة التراويح الإمام يقرأ الفاتحة ويسكت مسافة قصيرة قبل أن أكمل قراءة الفاتحة ويقرأ سورة أخرى، هل علي ذنب إن أكملت الفاتحة؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، إتمامك للفاتحة أمر حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. والفقهاء قالوا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة. نعم نعم، هناك من أهل العلم قال أن قراءة الإمام قراءة للمأمومين في الصلاة الجهرية وصلاة الروح الجهرية، والذي أقول به أن الإمام والمأموم والمنفرد يقرأ الفاتحة سرية كانت أو جهرية لما تقدم من أدلة، والله أعلم. وهل القول الذي أشرت إليه معتبر؟ طبعا معتبر. طيب، هذا يقول: أختي أعطت أخي غويشة، أختي أعطت أخي غويشة ذهب وقالت له: بعها وتاجر بحقها، وبعد شهر يعطيني ثمنها، ثمن الغويشة وقت البيع، يعني هي جابت 13,000، قالت له بعد شهر: أخذ منك 13,000. فلم يقدر أن يعطيها المال، والآن مضى أكثر من 6 أو 7 أشهر وهي حاليا تقول: أنا أريدها ذهب، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ إذا كانت باعتها وأعطته الفلوس 13,000 يرد 13,000، وإذا كانت أعطته غويشة عيار 21 20 جرام دهب يرد لها 20 جرام دهب غويشة على حسب الاقتراض. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، والله أعلم. هل يضاف المال الذي لم يبلغ النصاب على الذهب الذي بلغ النصاب وإخراج الزكاة أم كل على حدة؟ وكيف يتم حساب ذلك؟ ما العلم أن زكاة الذهب أكبر من زكاة المال؟ كيف أعامل المال على أنه ذهب؟ زكاة النقدين اللي هي الذهب والفضة، وموضوع الدولار واليورو والجنيه والاسترليني والريال والدم، دي عملات بنك نوت حلت محل ذهب والفضة. والقاعدة الفقهية عندنا أن البدل له حكم المبدل منه. أي نعم. فإذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. أما مثلا أنا معايا 100 جرام ذهب عيار 21 و10,000 جنيه، مش هضم ال10,000 جنيه للذهب، دي حاجة ودي حاجة، هذا حلي الزوجة أو حلي بنتي أو حلي أمي، وهذا مبلغ. فهذا المبلغ لم يبلغ الزكاة، وبالتالي ليس عليه، لم يبلغ النصاب وبالتالي ليس عليه زكاة. أما الذهب الذي بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، من بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. هناك أهل بيت يعانون من الحسد بشكل كبير، هل للحسد علامات قد تظهر من ملابسهم أو أغراض منزلهم؟ فقد رأت إحدى أفراد البيت رسمة لعين أسود على غطاء السرير، وقبل أن تفرشه كانت نظيفة، فلا يعد شيئا، وإن كان هذا صحيح فماذا يفعلون ومع علاج الحسد؟ أولا، الحسد صفة اليهود، وهو تمني زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي له، والله تعالى قال من شر حاسد إذا حسد. أما العين قال الله تعالى فيها وإياكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ده في آخر سورة القلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان شيء يسبق القدر فسبقته العين، وقال عليه الصلاة والسلام جل ما يدخل الناس القبر والجمل القدر العين، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن في حسد وفي عين، وهناك فرق بينهما. العين شيء كالسم يخرج من عين الإنسان، وأحيانا الذي أعنته يلبس جن، وليس في كل عين يلبس جن. طيب، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير حتى ولو لم تأتي، وكل منهما سيئة ومصيبة. أي نعم. طب كيف تحصل؟ أنت راجل من أهل الصلاة أو راجل من أهل الصلاة، في أذكار الصلاة، ومن أذكار الصلاة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ومن أذكار النوم آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ومن أذكار الصباح والمساء آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فأنت في حصن دائم إن وفقك الله تعالى إلى ذلك. وكيف بقى لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 صباحا و100 مساء، الله الله الله، 100 حسنة يمحى عنك، 100 سيئة كأنك أعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل كانت حرزا لك من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي، وإذا قلت في المساء كانت حرزا لك من الشيطان حتى تصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتيت به إلا من فعل مثلك أو زاد، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. كيف بقى لو قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات صباحا 3 مرات مساء لا يضرك شيء؟ كيف لو قلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 صباحا و7 مساء يعني يكفيك ما أهمك؟ أي نعم. فأين نحن من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ فإذا من المنان علينا بالحفاظ على الأذكار كان ذلك حصنا منيعا لنا من العين والحسد والسحر والجن والشياطين والعفاريت والمرضى. نعم، الإمام يخطئ عند إخفاء النون الساكنة أو إضغامها، فسألت شيخي بنية أن أعرف إذا كان هذا الخطأ عليه شيء أم لا، فأخبرني شيخي أن الإمام كان أحد التلاميذ، وقال لي ربما يخطئ في تشكيل الحروف أيضا، فأخبرته أنه يجيد القراءة ولكن لا يخطئ إلا في ذلك، فهل هذه غيبة؟ أولا، الغيبة كبيرة من الكبائر، والله تعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وثالثا، الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. رابعا، ما تفضلت بذكره غيبة للرجل. طب الصح إيه؟ تقول لشيخك هب أن إماما قرأ كذا وقال كذا دون أن تعينه، بس والله أعلم. يقول أشعر بفطور شديد جدا في فعل الطاعات، وأفعل الشيء ولا أركز فيه، ودائما عقلي شارد إما بالنوم أو السرحان، وهذا ليس من عادتي. كيف أرجع لشعور السكينة والاستمتاع بالطاعة؟ الجواب يكون بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويكون بقول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ويكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة والطمأنينة تأتي بمثل هذا الذي ذكرت من خلال النصوص الكريمة، وأولا وآخرا وما توفيقي إلا بالله. وكذلك بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي ولأمنوا بي لعلهم يرشدون، الله أعلم. طيب، يقول: بعد انتهاء جلسة الضحى نقوم بصلاة ركعتين ضحى، هل الركعتين تحسبان من صلاة الضحى المعتادة، حيث أننا عادة نصلي يوميا ركعات ضحى، أم أننا نصلي بعد انتهاء جلسة الضحى ركعتين ضحى ثم نصلي الأربع ركعات ضحى المعتادة؟ الجواب حول الملك الوهاب: أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي من حديث أنس بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامتين تامتين تامتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دي أولا. طب ثانيا، الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. طب ثالثا، صلاة الضحى دي سنة مؤكدة تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر والمثوب. طب رابعا، صلاة الضحى دي أقلها ثنتان وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ستة. طب خامسا، بعض أهل العلم قال أكثرها 12 وبعض قال لا حد لأكثرها. طيب سابعا، تبدأ صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بقيد رمح ربع ساعة وتنتهي قبل الظهر 20 دقيقة، والله أعلم. طيب، فقد أقسم الله تعالى بها في كتابه، قال: والضحى، أيوة، ولله أن يقسم بما شاء وكيف شاء، لأنه لا يسأل عما يفعل، هم يسألون، ولكن إذا أردت أن أقسم أنا أو أنت فلا يكون هذا إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، والله أعلم. شخص سيسافر للعمرة وسيسافر على القصيم ثم من القصيم إلى مكة، فمن أين يكون الإحرام؟ يا إخواني، الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، والإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، وفي تركه دم، هذا أولا. أبو ثانيا، ثانيا، المواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني ربنا قال سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، وابن عمر قال إن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة والعشر من الحج. والميقات المكاني، انتبه، ميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي. طب ميقات أهل مصر: الجحفة، وإن شئت فقل رابغ. طيب ميقات أهل نجد: قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، أو تقول قرن الثعالب. أي نعم. طيب وميقات أهل اليمن: يلملم، وإن شئت فقل السعدية. وميقات أهل العراق: ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. النبي قال إيه؟ صلى عليه عليه الصلاة والسلام، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنت في السفينة في البحر إذا حاذوت الميقات تحرم، أنت في الطائرة في الجو إذا حاذوت الميقات تحرم، والله أعلم. طيب، يعني مثلا أنت من أهل مصر فنزلت من القاهرة في مطار المدينة، مكثت في المدينة 5 أيام أو أكثر وأقل، ثم توجهت إلى مكة، هتحرم منين؟ ليس من رابغ ولا الجحفة، وإنما من ميقات أهل المدينة. وهكذا كل من مر على ميقات، يعني إيه، من مر عليه يحرم منه، يكون من أهله، والله أعلم. طب السؤال، السؤال: والأختي أتاها الحيض قبل رمضان بحوالي 12 يوم، وأول يوم رمضان جاء الحيض، ولكن تقول أنه ينزل نقط الظهر كل يوم، وهي تغتسل كل يوم بعد الظهر وتصلي وتصوم، فهل يصح صيامها أم لا؟ الجواب: حول الملك الوهاب، إذا كانت المرأة تعرف عادتها أنها 7 أيام أو أكثر أو أقل، وانقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت ونزل دم بعد ذلك من إجهاد أو من تركيب لولب أو حقنة أو حبوب أو ما شاكل ذلك من الوسائل التي تؤخذ لمنع الحمل وجرت لنا ويلات، فهذا يعد استحاضة، عليها أن تستنجى وتصلي، والله أعلم. طيب، هل نزول رائحة أكل أو رائحة رغوة في الحلق يفطر حتى لو كان غير قصد؟ يا أيها المبارك، هذه وسوسة من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وبلع الريق جائز ولا يفطر، ولا تلتفت إلى هذا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك الصيام والقيام وسائل الأعمال. هذا يقول: بالنسبة لصلة الرحم بأقاربي الذين بيننا وبينهم مشاكل كثيرة وكبيرة جدا، فهل لو لم أصلهم سيكون علي ذنب وسأمنع من إجابة الدعاء؟ يا أخي، صلة الرحم ليس أمرا مستحبا وليس سنة مؤكدة، بل فريضة واجب، حتم لازم، تؤجر بها وتأثم بتركها، والله جل وعلا قال في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي، وأن أذكر به عموم المسلمين والمسلمات، فما كان من توفيق فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.